نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، له الحمد سبحانه وتعالى على ما وفق من الطاعات وما صرف من الشرور والسيئات، نحمده سبحانه وتعالى من الأرض والسماوات حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه، ونصلي ونسلم على خير خلق الله وخاتم رسل الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى من اتبع سنته واقتفى أثره وسار على هداه، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين والدعاء. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وهذا هو درس الجمعة الرمضانية الأول، يأتي في يوم الجمعة غرة شهر رمضان المبارك عام 25,400 من الهجرة، وعنوانه البدايات والنهايات، لأننا اليوم في بداية وستمر الأيام والليالي ونصل إلى النهاية، ذلك في رمضان كما هو كذلك في شأن الحياة، فلكل حي بداية ونهاية. ومقصودنا في هذا الحديث أن نجلي طبيعة البدايات والنهايات، وأن نعرف ما تستحقه البداية وما تتطلبه النهاية، لكي نستعد لذلك الاستعداد اللائق واللازم. ودائما تترافق البدايات مع همة وعزيمة، وهذا هو الأصل. فمع بداية العام الدراسي يبدأ الطلاب بداية قوية بنشاط وحيوية وقوة، ثم عند النهايات كذلك تشتد العزائم وتتجدد الهمم مرة أخرى، باعتبار أن النهايات فيها الخواتيم، فيها النتائج، فيها الثمرات. فلذلك نجد الطلاب يكسلون أحيانا في ما بعد البداية، فإذا قربت النهاية وجاء الاختبار شمروا مرة أخرى عن ساعد الجد، وابتدأوا تدارك ما فات، وضاعفوا من البذل لكي يحققوا أحسن ثمرة وأفضل نتيجة. وعمر الإنسان كذلك، قد يكون في مبدئه ومقتبله قوة ونشاط وحيوية، ثم تمر به الفترات، فإذا اقتربت نهاية العمر وقربت الخاتمة تجددت مرة أخرى عند أكثر الناس همتهم في الخير ومراجعتهم للنفس وتصحيحهم للخطأ وتداركهم للنقص وتوبتهم عن الذنب واستغفارهم لما سلف. وهذه طبائع الأمور، تبدأ بقوة ثم يدرك المرء الغفلة ويحيط به الكسل، فإذا شارف الوقت على الانتهاء عاد مرة أخرى إلى التدارك. وهنا وقفتنا التي نفصل فيها بعضا من طبائع البداية والنهاية، ولنأخذ في ذلك القدوة المثلى رسولنا صلى الله عليه وسلم، ولنأخذ بعض البدايات لنرى أن البدايات طبيعتها الشدة والصعوبة والقوة، وأن الأمر إذا أردت أن يكون جيدا وأن يكون السير فيه حثيثا فلا بد أن تكون بدايته وانطلاقته قوية، لأن كل أمر يبدأ بكسل وفتور أو يبدأ بتقصير وتفريط فإن مآله إلى انقطاع. وكثيرا ما نرى كما يقولون الكتاب من عنوانه والأمور من بداياتها، فإذا جئنا في أول العام أول يوم في الدراسة ووجدنا أن نصف الطلاب غائبين، فمعنى ذلك أن هؤلاء الطلاب وهذه الدراسة سيكون أمرها كما يقال في خبر كان، لكننا لا نجد ذلك غالبا، نجد الناس الطلاب منتظمون كلهم أو معظمهم في أول يوم، ثم يحصل بعد ذلك التفريط والتقصير. ولذلك البداية لا بد أن تكون جادة ولا بد أن تكون قوية، ومن قدر الله عز وجل أنه جعل البدايات تكتنفها الصعوبات حتى تتهيأ لها النفوس. وأنقل هنا مثالا جديرا بالتأمل والتدبر والاعتبار من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أول مرة نزل فيها الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يقول البعض أو يتصور أن المرة الأولى لابد أن تكون هينة خفيفة حتى تكون بداية، ثم تتدرج فيما وراء ذلك في قوتها وثقلها وصعوبتها، ولكننا نجد الأمر على غير ذلك، لأن البدايات الضعيفة لا تؤهل إلى مسيرة قوية. كيف نزل الوحي على رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ روت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عند البخاري وغيره، كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به رسول الله من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء فكان يتحنث الليالي ذوات العدد في غار حراء حتى نزل عليه جبريل وهو في غار حراء، قال عليه الصلاة والسلام: فأخذني فغطني أي ضمني حتى بلغ مني الجهد، أي ضما شديدا حتى بلغ مني الجهد، أي المعاناة والمشقة والصعوبة، فقال ثم أرسلني، قال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فضمني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فضمني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فضمني أو حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الرسول عليه الصلاة والسلام كان وحده في الغار، وبمجرد قدوم كائن أو إنسان غريب في ذلك الوقت وفي ذلك الزمان وفي تلك الخلوة كان كافيا أن يكون غريبا ومخيفا، ثم إذا به يخاطبه، ثم إذا به يغطه أو يضمه ويشتد عليه، ليس مرة واحدة ولا اثنتين بل ثلاث مرات. لماذا؟ لأن الذي سيأتي ثقيل، ولأن الذي سيتلو عظيم، ولأن الرسالة جسيمة والأمانة ضخمة والمسؤولية هائلة، ولذلك كان لابد أن تكون البداية قوية وفيها شدة لتكون متناسبة مع طبيعة البدء وقوة الانطلاق واستشعار عظمة المسؤولية والأمانة. لأن الله جل وعلا قال: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فلا يمكن للقول الثقيل أن يأخذه الضعيف، ولا يمكن للمهمة العظيمة أن يحملها الرجل الضئيل، ولا يمكن للغايات السامية أن يسير فيها الكسالى واللاهون والعابثون. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم هو الذي اصطفاه الله جل وعلا وهيأه لهذه المهمة وصنعه على عينه، ثم جاءت البداية بهذه القوة والشدة. بداية أخرى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي بداية استئناف استمرار الدعوة الإسلامية وإنشاء المجتمع المسلم في المدينة المنورة، كانت بدايتها الهجرة، وكانت الهجرة خطفا عظيما وحدثا جليلا وصعوبة كبيرة ومخاطر عظيمة وطريق شائكة. اجتمع وتآمر كفار قريش على قتل النبي صلى الله عليه وسلم ليمنعوهم من الخروج إلى المدينة كما هو معلوم، والنبي عليه الصلاة والسلام اختار وقتا في شدة الحر والظهيرة وخرج واتجه إلى الجنوب بدل أن يتجه إلى الشمال، وبقي في غار ثور ثلاث ليال، وسار وأدركه سراقة بن مالك ومشى وقتا طويلا، وكان الطلب يلحقونه، وكان ذلك بعد أن عانى أصحابه في هجرتهم، فكانت مشقة تلاها بعد ذلك انفراج عظيم وبدء لإقامة دولة الإسلام وإنشاء المجتمع المسلمين. وهكذا نرى بدايات كل أمر فيه قوة وشدة وأهمية وأمانة عظيمة، وكذلك كان فعله عليه الصلاة والسلام عندما وصل المدينة فبنى المسجد أولا وآخ بين المهاجرين والأنصار ثانيا، وعقد المعاهدات مع اليهود ثالثا، فأحكم الأمر من أوله وصحح المسار من بدايته وأخذ الأهبة على تمامها وكمالها، وهيأ الأمر بكل ما يلزمه ويحتاج إليه من البداية حتى لا ينفرط الأمر ولا يصبح المراد بعد ذلك بعيد المنار. وأما إذا جئنا إلى صورة ختام حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد مرت به سكرات الموت عليه الصلاة والسلام واشتدت عليه وكانت تعلوه الرحضاء، وكان يمسح ويقول إن للموت لكربات، وكان عليه الصلاة والسلام يلقى من ذلك شدة، وكان في تلك الشدة يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم لا تجعلوا قبري عيدا، ما زال متعلقا بأمانته ومهمته ودعوته ورسالته، لم يذكر زوجة ولا ولدا ولا مالا ولا تركة، وإنما ذكر الدين والعبادة والوصية لأمته عليه الصلاة والسلام وهو في أشد اللحظات وأشد الكربات صلى الله عليه وسلم. نحن اليوم في بداية هذا الشهر وستمر بنا نهايته إن طالت الأعمار وكتب الله لنا الحياة، وتأتينا في هذه البدايات كل أحاديث وآيات الفضائل والترغيب في هذا الشهر، أوله رحمة وسطه مغفرة آخره عتق من النار، لله في كل ليلة عتقاء، المغفرة مضاعفة الأجر، صلة الصيام بالقرآن، وصلة الصيام بالشفاعة، وصلة الصيام بالجنة، وصلة الصيام بالرحمة، وصلة الصيام بصلة الرحم، كل هذه الفضائل تجتمع وتحتشد وتصطف في أول الشهر لتحقق أمرين اثنين أساسيين، أولهما شحذ الهمة والعزيمة وإثارة الشوق والعاطفة لنيل كل هذه الفضائل والبركات والخيرات التي جعلها الله عز وجل مختصة بهذا الشهر الكريم. فنحن مع هذه البداية لابد أن نعرج على كل الفضائل والثواب والأجر ومحاسن الأعمال وصالح الأقوال التي تختص بهذا الشهر الكريم، وهي كثيرة جدا، وهي شاملة للإسلام كله ولأعماله وأركانه كلها. فنحن في هذا الشهر نصوم نؤدي فريضة الصيام، ونحن نصلي فنؤدي فريضة الصلاة، ونزداد من الصلاة مع الفريضة التطوعات، ونحن أيضا نزكي ونقصد بزكاتنا شهر رمضان لإصابة الفضل والخير والأجر والثواب، ونحن نعتمر عمرة في رمضان كحجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نأتي بكل الأمور، نحن أيضا في هذا الشهر نصل الأرحام، ونحن نطعم الطعام، ونحن نصلي بالليل والناس نيام، كل هذه الفضائل تحتشد أمامنا في البدايات لتقوي العزائم وتعلي الهمم ولتجعل العزم أكيدا والحزم جادا من البداية. أما نحن نقول نبدأ بقليل ثم نكثر ونكثر، كلا، فإن البداية غالبا ولا بد أن تكون الأعظم والأكبر، ثم قد يحصل الفتور ويتداركه الآخر كما سنذكر. والأمر الثاني عندما قلنا أمران، الأمر الأول هو شحذ الهمة وشوق القلب إلى هذه الطاعات، والأمر الثاني البدء بالقوة والأكثر والحرص على الأعظم والأكبر. ولست مع من يرى أن الناس فيهم ضعف وأننا في البداية نأخذهم بالأقل. الذي يريد أن يختم القرآن على سبيل المثال يقول سأتلو في كل يوم جزءا، ويأخذ بهذا الحد، فإن قصر عنه بعد ذلك فصار في يوم لا يقرأ جزءا، فما معنى ذلك؟ معناه أن الشهر سينقضي وهو لم يختم، لكنه لو قال سأقرأ في كل يوم جزئين ثم قصر عن ذلك، فمرة قرأ جزئين ومرة جزءا ونصف ومرة جزئين إلا ربع ومرة جزءا وربع ومرة قصر إلى الجزء، فإنه بكل حال سيصل إلى مراده قطعا. من قال سوف أصلي أقل القليل، سأبدأ بركعتين من التراويح ثم أزيد، فإنه إن طالت الركعتين التمس الجواز في أن يصلي ركعة لو استطاع، لكنه لو قال أصلي عشرا وقبل الفجر أصلي عشرا أخرى أو كذا فإنه إن قصر يكون تقصيره إلى أقل من ذلك. وهكذا ينبغي أن نفعل، لأن طبائع النفوس لا تأخذ بالجد وقتا طويلا فقد تفتر من بعد، فإذا أخذناها بالراحة والقلة من البداية فنحن إلى ما هو أدنى وأقل واصلون ولا شك. ما الذي سيجبر هذا الضعف؟ نحن نبدأ أقوياء ثم نضعف، فإذا بدأنا ضعفاء فالله يستر على حالنا ومصيرنا، لكن إذا بدأنا بقوة قد نضعف. ما الذي سيدرك ضعفنا هذا؟ ستدركه النهايات، عندما يقترب الشهر من آخره تأتينا أمور أخرى. أولها أن هذا الموسم سينقضي، وإذا كنا في الأول نقول 30 يوما، وإذا مضى يومان أو ثلاثة بقي 28 أو 27، فنحن إذا كنا في 25 على سبيل المثال لن يبقى إلا 5. العد التنازلي، نهاية السباق، ترون المتسابقين يجرون في أول الانطلاق بقوة، فإذا كان السباق طويلا نجدهم في وسطه وهم يخفضون السرعة، فإذا قربت النهاية ولاحت لهم كل أطلق كل طاقته ليصل قبل غيره وليحقق المراد الذي لأجله سار تلك المسافة الطويلة. والمحروم منهم من ما يحصل له ماذا؟ قبل النهاية يسقط ويقعد. ماذا يحصل؟ خلاص، كل الذي مضى له من العمل والجري لم يحصل له به أثر ونتيجة. عندما تأتي النهايات تأتينا أيضا رحمة من الله عز وجل. خصت العشر الأواخر كما نعلم جميعا بخصوصية فوق خصوصية رمضانية. رمضان كله أجر وفضل، ومع ذلك جاءت العشر بعبادات أخرى خاصة بها كالاعتكاف، وبأجر خاص بها في ليلة القدر، وبأمور فعلية فعلها النبي عليه الصلاة والسلام فيها. لماذا؟ لنجعل مرة أخرى النشاط يعود من جديد، والقوة تعود مرة أخرى، والهمة ترتفع، حتى إذا جاءت تلك الليالي زاد العمل فيها ليلا ونهارا وانقطع الإنسان فيها عن دنياه وعن مشاغلها وعن أهله وزوجه وأبنائه ليفرغ لطاعة ربه ولعبادته ومناجاته سبحانه وتعالى، فكأنه يقول لم يبق إلا هذه الأيام القليلة والليالي المعدودة وهذا الموسم الذي تضاعف أجره والعشر التي زاد فضلها، فكأنه يقول هذا هو ختام السباق، يشتد فيه عزمه وتقوى فيه همته وينشط في عبادته ويكثر من كل أنواع الخير تلاوة وذكرا ودعاء وصلاة وإنفاقا بكل ما يستطيع. وبين البداية والنهاية يأتي الوسط، فإن كان ضعيفا كان الأمر هينا، ولكننا نرى في أحوالنا سوءا ومخالفة، منها ما أشرت إليه أن الناس يبدأون بضعف، وإذا بدأوا بضعف فهم إلى الضعف بعد ذلك أكبر. وهنا إلى كواري الشيخ عبد العزيز وهو يقول نبدأ بالتراويح بالأقل فالأقل ثم نزيد قليلا فقليلا، وأنا أتبعه وإن كنت لا أقتنع بذلك، لأن الناس يستثقلون في الوسط ما لا يستثقلونه في البداية. ولكن الأمر الأدهى والأمر هو ما يكون من حال الناس في آخر الشهر، فبدلا من أن يجددوا سيرة القوة وأن يدركوا نهاية المدة وأن يضاعفوا الجهد والطاقة، نجدهم يكثرون اللهو والصفق في الأسواق، وتتواصل الأسواق ليلا ونهارا، ويفرغ الناس أحسن وأغلى وأثمن الأوقات وأفضل اللحظات والساعات ليقضوها في التسوق والبيع والشراء وفي أمور أقل ما يقال فيها أنها تضيع الأعلى وتأخذ بالأدنى. ولذلك ونحن في هذه البدايات لابد أن نجتهد جميعا، وقبل أن تتفارق الأيام، في أن نلم ونقرأ ونستمع إلى جل الفضائل والمحاسن في هذا الشهر حتى لا يغيب عنا منها شيء، وحتى تكون كل واحدة منها كأنها مسعر حرب في قلوبنا ونفوسنا. فإن وجدنا القرآن وجدنا فضائله في رمضان، وإن وجدنا الإنفاق وجدنا فضائله في رمضان، وإن وجدنا الذكر والدعاء وجدنا فضائله وخصائصه في رمضان، وإن وجدنا كل صلة الرحم، وإن وجدنا كل الأنواع المختلفة التي وجدنا فيها صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في الخير في رمضان، وهو أجود من الريح المرسلة، وكان أكثر ما يصلي في رمضان عليه الصلاة والسلام، كان أكثر ما ينفق في رمضان، كان أكثر ما يتفقد الناس في رمضان رمضان كان أكثر في كل جانب من الجوانب، فينبغي لنا أن نحرص على معرفة هذه الفضائل وأن نقرأها وأن نستمع إليها حتى تحمسنا وتشجعنا وحتى نتذكر أخذ كل باب من أبواب الخير. نحن أحيانا في رمضان نقتصر على بعض الأبواب دون بعض، فبعض أكثر ما يقتصر الناس عليه يكثرون من الصيام، طبعا هو فريضة الوقت، لكنهم يكثرون من التلاوة القرآن ومن بعض الصدقات، وينسون أن هناك أبواب من الخير كثيرة، أبواب الذكر وكثرته، أبواب الدعاء وخشيته، أبواب تفقد الناس وصلة الرحم، أبواب أخرى مختلفة متعددة متنوعة في كل جانب من جوانب الطاعات، من عمرة إلى تفقد الفقراء إلى غير ذلك من الأمور كلها. والأمر الثاني الذي نأخذه في بدايات، اجعل دائما الأعلى، فالأعلى هو المراد في المبتدأ، فإن قصرت عنه ذكرت نفسك أو علمت نفسك أنك قصرت فطلبت مرة أخرى العودة إلى ذلك الأعلى. ولا تبدأ بالأدنى، فإنك إن دنوت لم تشعر بدنو، وما زلت تدنو فتدنو حتى تعود إلى حال لا ترضاها لنفسك في مثل هذا الموسم العظيم وهذا الشهر الفضيل. ثم أوصي كذلك بعد معرفة الفضائل وبعد الأخذ بالأعلى فالأعلى، أن يكون هناك نوع من الصرامة والشدة في محاسبة النفس، فلا تقبل بأقل من الأعلى الذي تحده لنفسك حتى لا يصبح الأمر شيئا فشيئا متناقصا. إن قررت جزءا فلا ترضى بجزء إلا آية، لأنك إن قبلت بقصور آية قبلت من بعد بتقصير الآيتين، وسهل عليك تقصير الثلاث، ولم يكن عندك مانع في تقصير الأربع، ويستمر عليك تقصير الخمس وأنت غير مكترث له، وهكذا. فحاسب نفسك أن كل نقص عما أردته وعزمت عليه تداركه مباشرة في وقته وآنه، حتى لا تسمح لنفسك بأن تهبط وتهبط وتهبط ثم تضعف وتضعف وتضعف. وهذه أيضا وصية ثالثة. وصية رابعة، استعن بعد عون الله عز وجل بأن تشارك إخوانك في مثل هذه الأمور، فربما تقرأ ختمة لنفسك، وربما تقرأ أيضا ختمة مع أهلك أو مع بعض زملائك أو مع بعض أهل المسجد، فإن هذا التعاون أحيانا يقوي عزمك ويجعلك وقد ارتبطت بغيرك حريصا على الالتزام، ولا يجعل للشيطان أو للنفس وضعفها عليك فرصة في أن تتخاذل أو أن تكسل، وهذا من أسباب الإعانة كذلك. الأمر الثالث الرابع هو كثرة الدعاء من أول الشهر بكل خير من الأعمال الصالحة التي تريدها لنفسك وتريد أن تحصل عليها وتأخذ بها وتلتزمها وتؤديها في أكمل وجه بإذن الله عز وجل. ويقابل ذلك وهو مهم جدا الدعاء لله عز وجل بأن يجنبك ويخلصك من كل ما تكرهه لنفسك وما أنت مقر بأنه من صور القصور وألوان الضعف. فهذه فرصة من الفرص العظيمة، لأن هناك اختصاص للصيام بالدعاء كما نعلم، فينبغي أن نحرص على ذلك. فإذا بدأنا بهذه البداية القوية يوشك إذا جاءت النهايات أن يتضاعف فيها عملنا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما إن كانت البدايات ضعيفة فيوشك أن تكون النهايات لا قدر الله أضعف. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، ونسأله عز وجل أن يقوي عزائمنا في طاعته وأن ينهضنا إلى كل خير وبر وإحسان، وأن يشغلنا في هذا الشهر الكريم بكل أبواب البر والإحسان، وأن يصرف عنا كل أسباب الغفلة والنسيان، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.